باب السلم وجائز في كل شيء يسلم بسبعة من الشروط تعلم فقبض رأس المال ثم الأجل بنصف شهر وهو ما وهو مما ينقل والوصف والضبط بمعيار علم وكونه دينا على من على من يستلم.
باب السلم وإذا ذهبنا إلى الموطأ نجد السلف فالسلم هو السلف السلف لغة الحجاز والسلم لغة العراق وقد طغت لغة العراق على الاستعمالات الفقهية كما طغت قراءاتهم وكتاباتهم ونحوهم البصريين والكوفيين والبصري والكوفي وكذا كله عن استعمالات طغت عليها العراقية فصار الناس لا يتعارفون في هذا الباب إلا على هذا الاسم السلم وإلا هو السلف إذا وجدت السلف في الموطأ فهو السلم في اصطلاح الفقهاء بعده أهل الحجاز لا يقولون السلم وفي الحديث السلف أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وجدهم يسلفون في الثمار فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم إذن سلف الحديث سماه سلف لغة الحجاز سلف ولغة العراق السلم وهو ولا مشاحة بالاصطلاح على كل المهم أن يفهم الإنسان أن السلم والسلف هما بمعنى واحد ومعنى السلم أو السلف هو تعريفه يعني تقديم الثمن على المثمن الأصل في البيع تقديم يعني دفع الثمن والمثمن والدين تقديم المثمن وتأخير الثمن والسلم عكسه تقديم الثمن على المثمن ها هي الدراهم الآن والسلعة بعد الحصاد السلعة في الموسم المقبل في العام المقبل في الوقت المقبل الماشية في أيام العيد جيبها لي هكذا الدراهم الآن فهذا سلم تقديم الثمن على المثمن هذا البيع السلم هذا خارج عن الأصول ليس أصل إنما هو استثناء ورخصة رخص فيها الشرع لاحتياج الناس إليها فلما كان مجرد رخصة لا بد أن تجعل له ضوابط صارمة ليس كالأصول الأصل لا يحتاج إلى كل هذه الضوابط وهو خارج عن الأصل عكس الأصل خلاف الأصل الأصل لا تبيع ما ليس عندك وهنا تبيع ما ليس عندك فهو خارج عن الأصل فإذا هو رخصة فقط لاحتياج الناس إليه فلما كان كذلك وضعت له هذه الشروط الصارمة التي سيأتي بيانها قال إيش؟
أحسن الله إليكم شيخنا بسبعة من الشروط تعلم فقبض رأس المال ثم الأجل بنصف شهر وهو مما ينقل
جيد كيف يكون السلم؟ قال أول شرط قال فيه سبع شروط أول شرط وأهم شرط أن يتم قبض رأس المال في المجلس خذ المال الآن والسلعة أحضرها لي بعد شهر بعد سنة بعد موسم بعد كذا هذا الشرط الأول لأنك إذا لم تقبض رأس المال فهذا الريح في الريح السلعة بعدين والدراهم بعدين مكان واحد أنا غير نهضر في الفاضي إذن استفدنا حاجة هذا الدراهم روح مول بها روحك أيها المزارع أيها المنمي أيها يسمونه على الماشية هذا مربي المهم هذه الدراهم روح واضح استفدنا شيء أما خلاص راني شريت عليك كذا وكذا وروح من بعد ما كان شيء جيد لا السلعة موجودة ولا الدراهم موجودة فهذا أول شرط قبض رأس المال في المجلس والسلعة لاحقا الشرط الأول إيه
ثم الأجل بنصف شهر وهو مما ينقل
ثم الشرط الثاني أن يكون هناك إلى أجل معلوم كما قال صلى الله عليه وسلم فمن أسلف في شيء فليسلف في شيء معلوم إلى في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم متفقين أنك الوقت الفلاني تجيب للسلعة أجل منضبط وأن لا يقل هذا الأجل عن 15 يوم أن لا يقل عن 15 يوم إلا في المجلوب سيأتينا استثناء يسير مستجلب من خارج هذا فيه كلام آخر أما إذا كان مما قد يكون ربما تخرجه لي هنا أو تنتجه لي هنا أو تصنعه لي هنا فهذا على الأقل 15 يوم فما فوق لأن إذا كان أقل من ذلك هذا في الحقيقة كأننا تبايعنا في شيء موجود ليس فيه أجل أصلا هذا شيء موجود إنما لابد أن يكون هناك تنفيس 15 يوم إلى السنين إن شئنا كذلك أن يكون من المنقولات لا يكون السلم في الأصول لا نتبايع في الأراضي بالأصول هاك الدراهم بعد دبل الأرض هاك الدراهم بعد دبل دار ما يكون إنما في المنقولات المبيع منقول هاك دراهم ومن بعد جيب لي سياره، هاك دراهم بعد جيب لي فراش النوع الفلاني صنعوا لي والله شريه والله جيب لي محصول الثمره الفلانيه الغله الفلانيه الى اخره إيه من المنقولات. هذا الشرط الثالث، قبض راس المال
ثم الاجل،
والاجل الذي لا يقل عن 15 يوم على الاقل، اجل معلوم وان لا يقل عن 15 يوم
وهو مما ينقل،
وان يكون من المنقولات زيد.
والوصف والضبط بمعيار علم، وكونه دينا على من يستلم.
جيد، موصوف عندي وعندك، جنسه ونوعه وصنفه، لكن الجنس لا بد من الصنف، التمر من النوع الفلاني، ما هو إلا تمر وخلاص، ممكن تجيب لي تمر جيد اللي يساوي 100,000 وممكن تجيب لي التمر اللي يساوي 5,000، لا، من الجنس، الجنس اللي هو التمر والصنف فلاني، واضح؟ والكي، فلذا بمعيار علم، كذا عد حبة، كذا وزن، كذا كيل، كذا ذرع إلى آخره. إيه؟
أحسن الله إليكم شيخنا. والوصف والضبط بمعيار علم، وكونه دينا على من يستلم.
وكونه دينا في الذمة، ثابت في الذمة، دين لي عليك. ما هو ديني عليك؟ ليس المال، السلعة. ما نسألك دراهم، نسألك سلعة، لأنك إذا كان قلنا نسألك دراهم في الأجال المتفق عليها، إذا شفت أن السلعة غالية تجيب لي دراهم، شريت عليك الكباش تجيبهم لي قبل العيد بعشرة أيام، 5 ملايين 5 ملايين، قبل العيد بعشرة أيام أنت لقيت الكباش بعشر ملايين 10 ملايين، ما رايح تجيب تقول لي لا لا، أنت تصلني دراهم هاك دراهم، لا، قال لك دين مستقر في ذمتك السلعة هذه. كذلك ليش نركزوا على هذه النقطة اللي هي أنه دين في الذمة مستقر في الذمة، ما هو الدراهم وإنما الثمن المثمن. ممكن تجيبها لي شريت عليك بخمسة ملايين 5 ملايين، هل تجيبها أصلا موجودة في السوق بثلاثة ملايين؟ يقول لك لا لا ماني باقي، كيف نديها عليك بخمسة ملايين وأنا ألاقيها اليوم؟ لا لا، سألني كباش ما سألني دراهم. إذا الذي لي عليك هو المثمن ليس الثمن. ديني عليك ما هو؟ المثمن. ما تقول يسألني فلان 100 مليون، لا لا لا، يسألني 100 قنطار من كذا خلاص. نهار الحصاد والله الآجال جات غالية بمئتين مليون تجيبها بالسيف منه، جات هابطة بخمسين مليون نديها أنا بالسيف منه. إذن ماذا لي عليك؟ المثمن. ركزوا يا جماعة، العلم الفقه رو دقة، ما هو سطحيات نظريات هكذا بعدين شوي تتخلط والله ماني عارف كذا، لا لا ثبت. فهمنا؟ هذا معنى قوله رحمة الله، معنى قوله رحمة الله عليه إيش؟ وكونه دينا على من يستلم، ما هو دراهمه اللي دين وإنما السلعة، نسألك كذا سلعة جاءت غالية جاءت رخيصة تجيبها دبر رأسك وتجيبها لي في الآجال، إلى فات الأجل ماني أنا في حل من أمرها، إذا بغيت نديها إذا بغيت ما نديها، ما نشري عليك الكباش وتقعد تماطلني حتى يفوت العيد وتجيب لي الكباش، مش بغي به، واضح؟ في الأجل إذا تخلفت عن الأجل أمر إلي، بغيت نديهم بغيت ما نديهم، مفهوم؟ في الأجل.
أحسن
كذلك الله. إن أتيتني به قبل الأجل، قبل حلول الأجل، فالأمر إلي، إن شئت أخذت وإن شئت لا أخذ، لأن أقول لك لا أنفق عليها طيلة هذه المدة، اتفقنا تجيبها لي قبل العيد بيوم، جيبها لي أنت شهر نقعد ننفقان عليها ممكن تموت عندي، لا جيبها لي قبل في الأجل، قبله لست معنيا به، بعده أيضا لست معنيا به، لا بد من الضبط في الأجل، لذا قال إلى أجل معلوم صلى الله عليه وسلم. إيه؟
أحسن الله إليكم شيخنا. وحاصل عند حلول الأجل ولو يكون قبله لم يحصل.
من شروطه كذلك، من شروط صحة بيع السلم، أن يكون مما علم الناس عادة أنه يحصل في الآجال المتفق عليها، عادة أن هذا الشيء الذي اشتريته منك سلما يكون في مثل هذا الآجال، ليس الشيء الذي لا يكون، نشري عليك فاكهة الشتاء على أنك تجيبها لي في الصيف، في الصيف ما تكون، والعكس. قال لك ولو حصل أننا تبايعنا في شيء سلما ويوم التبايع يوم العقد هذا الشيء غير موجود على وجه الأرض أصلا، ما يهم، تبايعنا في الثمرة الفلانية اللي تكون في الصيف وإحنا تبايعنا في الشتاء، أصلا هذه غير موجودة اليوم، ولكن لا إشكال، المهم أن يوم الآجال المتفق عليها عادة تكون موجودة، اللي همنا يوم التسليم ما هو يوم العقد، يوم العقد ربما غير موجودة أصلا، ما زال مصنعها المصنع، لكن بعد ما دفعت لك دراهمي رايح تصنعها في الآجال الفلاني، مفهوم؟ هذا لا يضر. إذن هذا قلنا إيش؟ يخرجها عن الأصل الذي هو لا تبيع ما ليس عندك، بل هذا هنا باع ما ليس فقط ما ليس عندك، ما ليس موجود أصلا، ومع ذلك جاز لأنه رخصة، فلذا شدد فيها وضيق مخافة أن يتساهل الناس فيها، والرخص لا يتوسع فيها ولا يتجاوز بها محلها ولا يقاس عليها غيره. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. وحاصل قبل عند حلول الأجل ولو يكون قبله لم يحصل،
ولو كان وقت العقد غير موجود لا يهم، المهم أنه يكون موجودا في الوقت الذي اتفقنا أنك تسلم لي فيه. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. لم يعطى في
الأجل، ولهذا سئل بعض الصحابة رضوان الله عليهم حين كانوا يتعاملون هذه المعاملة مع نبط الأنباط، وهم عرب الشام الذين أفسدت العجمة لسانهم وتنصروا أيضا في الصدر الأول، جاءهم الإسلام، جاء الإسلام فأدركهم قد تنصروا وفسدت ألسنتهم، وكانوا مزارعين ويأتون بالقمح على وجه الخصوص إلى المدينة يجلبونه والنوعية الجيدة وكذا، فكان أهل المدينة تجار وغيرهم يعطونهم المال على أن يحضروا لهم الطعام في الزمن الفلاني في الوقت الفلاني بالكمية الفلانية المواصفات الفلانية جيد. فسئل هؤلاء الصحابة حين كنتم تشترون من هؤلاء أتشترون منهم ما يملكون أصوله يعني عندهم مزارع؟ قالوا ما كنا نسألهم عن ذلك، لا نبالي به، لأنه من شرطه أن لا تربطني بشجرة ولا بستان ولا أرض، ما تقول لي ما نشري إلا ثمرة هذه النخلة، بالك ما تثمر أصلا، بالك تنحرق، لا المهم النوع الفلاني، لأنه مستقر في الذمة ما يمكن تربطني بحاجة معينة، ما يمكن تقول لي نشري عليك إلا أولاد هذا النعاج، أولادهم هم اللي نشري، هذه اللي ماتوا كل واش ندير روحنا، وإنما النوع الفلاني بالصنف الفلاني في الكم الفلاني في الوقت الفلاني. فلذا قالوا ما كنا نسألهم هل عندهم أصول يعني ينتجون من يزرعون فيها من لا، يشريها يزرعها يسلفها، الله يسهل ما نقدر نقول يسرقها، هذا خلاص أنا ما نقول يسرقها، ولكن دبر رأسه يجيبها من حيث الشمس. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. لم يعط في الأكثر أو في الأفضل من جنسه من أدوان أو أرضل.
جيد، في بيع السلم الذي هو السلف إذا كان من جنس واحد لابد أن لا يكونا طعامين وأن لا يحصل فيهما أدون وأفضل وأكثر وأقل، لابد أن يكون عندي شيء واحد وأن لا يكونا طعامين ولا نقدين كما سيأتي.
إيه؟ من أدون من جنسه من أدون أو أرضل إلا إذا ما كانت المنافع مختلفات والمراد واقع.
إلا إذا كانت المنافع مختلفات وهي بعير ببعيرين. كيف هذا حيوان بحيوان نسيئة؟ نعم، لأن هذا البعير بعير الراحلة والبعيرين النوع الفلاني يصلح لكذا، إما يراد منه النسل وإما يراد منه اللحم وإما يراد منه كذا، المهم جنس واحد ولكن المنافع مختلفة، ناقة ببعير منافع مختلفة، هذا يريد لبنها وضرها وضرعها ونسلها وكذا، وهذه هذا يريد ظهره أو لحمه وكذا. إذا كان من جنس واحد لا يجوز فيه التفاضل إلا حينما تختلف المنافع، فإذا اختلفت المنافع فلا مانع من أن يكون واحد باثنين أو واحد بثلاثة أو بزيادة أو بنقص، لا مانع. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. مختلفات والمراد واقع ولا طعامين ولا نقدين وجاز في المجلوب كاليومين.
جيد، لا يجوز في السلم الذي هو السلف أن يكون الثمن والمثمن طعام، يجوز أن يكون طعام بثياب، طعام بنقد، طعام بحيوان، نعم، أما طعام بطعام لا، لأن الأطعمة لا تباع إلا يدا بيد، وإذا كانت جنسا واحدا يدا بيد مثلا بمثل مثلا بمثل، وإذا كانت أجناسها مختلفة يدا بيد ولو تفاضلت الأجناس، إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا لا يصلح في السلم أن يكون الثمن والمثمن طعامين، أعطيك التمر على أن تأتيني بالقمح بعد شهر ما يمكن، لأنه طعام بطعام ولا يصح فيه إلا يدا بيد، ولا نقدين، أعطيك الذهب الآن على أن تأتيني بالفضة بعد شهر أو سنة أو يوم أو كذا، لا يصح هذا، نقد بنقد لا يصح فيه إلا يدا بيد، ولكن طعام بنقد، طعام بلباس، طعام بحيوان، لا إشكال. أعطيك كذا قنطار طعام، الآن تأتيني بكذا رأس من المشي، كذا قطعة من الثياب الفلانية، كذا مهم. إيه.
أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا في نسخ كان بيت آخر، وقبض رأس المال إن تأخر 3 أيام جائز يرى.
قال يعني التأخر اليسير ليس فيه حرج، لكن هذا استدراك فقط، استدراك أظنه من بعضه ليس من الأصل. هو استدراك ممتاز على كل حال، يعني التأخير اليسير في رأس المال كأنهم يرون أنه لا حرج فيه إذا كانت المدة الأصلية طويلة. سأشتري منك طعاما على أن تأتيني به في السنة المقبلة، المدة طويلة. رأس المال أين؟ لا، رأس المال سأحضره لك يوم الأحد حينما يفتح المصرف أصحاب المال، اليوم الجمعة ما في عمل، هذا قليل يعني مدة قليلة، هذا يتسامح فيها. أما رأس المال بعدين، السلعة وين؟ السلعة بعدين، كان واضح. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا لو راح ولا تتحور؟
لا ما شاء الله.
الحمد لله. أحسن الله إليكم شيخنا. باب القرض، وقرض لما قد جاز فيه السلم.
عفوا، هناك بيت أظن.
نعم. ولا طعامين ولا نقدين وجاز في المجلوب كاليومين.
قلنا ذكرنا من قبل أنه لا يكون الأجل فيه أقل من 15 يوم، صح؟ هناك استثناء وهو المستجلبات، المجلوب الذي يستجلب يستورد، هذا يمكن أن يكون الأجل فيه أقل، حتى يومين 3 4 ما في مانع. أما الشيء الذي تنتجه محليا فهذا إما أن يكون 15 يوم فما فوق، وإلا لا يصح. الشيء الذي ستحضره لي من بعيد لا مانع أن يكون الأجل فيها أقل من 15 يوم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. باب القرض، وقرض لما قد جاز فيه السلم، إلا الإماء لا زوجة أو محرم.
القرض غير القراض طبعا، القرض ما يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى، هو من باب تنفيس على الناس، ومن باب إعانة المحتاج ونحو ذلك، أعطيك قرضا على أن تعيده مثل ما أخذته، فهذا مندوب إليه مرغب فيه شرعا، فيه الثواب إذا ابتغي به وجه الله سبحانه وتعالى ولم يجر منافع لأصحابه. قال إيش؟
وقرض لما قد جاز فيه السلم،
إلا ما يجوز فيه السلم، يجوز فيه القرض، ما يجوز أن نتعامل فيه سلما يجوز أن يكون قرضا. إيه؟
نعم. إلا الإماء لا زوجة أو محرم.
إلا الإماء فلا يجوز قرضها، لا يجوز نقول لك سلف لك الأمن تاعي تقعد عندك مدة كذا، هذا كأنه من نوع من إعارة الفروج.
أحسن الله إليكم شيخنا. وحرموا هدية للقاضي وصاحب الدين أو القرار.
استثنى من الإماء، حالة الإماء
لا زوجة،
لا زوجة
أو محرم،
أن أعيرك أمتي التي هي زوجتك، أتركها لك مدة، هي زوجتك ولكنها أمتي، لا إشكال، أو أعيرها لمن هو من محارمها تخدمه، لا أخشى عليها منه لأنها من محارمه. أما غيرهما، غير الزوج والمحارم، فلا تعار لهم الإماء. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وحرموا هدية للقاضي وصاحب الدين أو القراض وعامل فيه ومن عليه دين إلى استفاء ما لديه.
حرموا، حكم العلماء رحمهم الله تعالى بناء على كتاب، على ما استنبطوه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بحرمة الهدية للقضاة، لا يهدى للقضاة لأنها نوع من الرشوة المسبقة، أستدرجك، أستميلك بكثرة هدايا يا إليك لكي إذا رفعت قضايتي أمامك تتحرش، خير سبق، هذا لا يمكن.
وصاحب الدين،
للقاضي وصاحب الدين كذلك، من له عليك دين فلا ينبغي أن تعطيه الهدايا، لأن إعطائك له الهدايا كأنك تجعله في حرج حتى لا يتقاضى دينه منك، يتحرج، يستحي من يطالبك بدينه وأنت كل يوم تجيب له الهدايا وكذا وكذا، ما يمكن، لا ينبغي.
أحسن الله عليك شيخنا. أو القراض،
كذلك من لك عليه قراض أو له عليك قراض، أعطاك مالا تتجر فيه فلا تأتي له تحضر له الهدايا، لأنه بذلك يتحرج من سحب ماله من عندك، أعطيته مالك ليعمل فيه قراضا فلا تعطي له الهدايا لأنه ربما يئس من مالك ومله ويريد واستغنى عنه ويريد إعادته ولكن يتحرج بسبب ما ألف من هداياك. واضح؟ صاحب الدين قلنا لا يهدى له. ولهذا أحد العلماء رحمه الله تعالى كان لآخر عليه دين فجاءه يتقاضى دينه، جاءه ليلا أو مساء فبات عنده ولم يكرمه تكريما لائق به، شيء عادي عادي جدا كأنه ما اعتنى به. فلما أصبح آخر غضب، هذا إنسان وكذا وكيف يدلي هكا، خليني الله كيف أي ضيف. قال له الماشية روح خلص أحسب العدد اللي بقي. راح الأخر وخير أحسن ما فيها لأنه غضبان، والله ما نرحمه، حي خير حتى نفرز الكمية كاملة اللي بغي يخلص بها. جاد خلاص انتهى دينك انتهى، أو أروح ذبح له الآن شاء وقعد يكرم. قالوا له قال لك أنا كرمته البارح يحشم مني ما يقدر يدي حقه كما ينبغي، خليه يدي حقه كما ينبغي الآن نكرمه. فهمنا إن شاء الله؟ فلا يهدى لصاحب الدين.
أحسن الله إليكم شيخنا. أو القراض وعامل فيه ومن عليه دين إلى استفاء ما لديه إلا إذا ما مثلها تقدم أو اقتضاها موجب بينهما.
الاستثناء هو هذا، إذا كان أصلا قبل أن يكون لك علي الدين أو قبل أن أتولى منصب القضاء أو قبل أن يكون بيني وبينك قراض، جرت عادتنا أننا نتهادى لما بيننا من مصاهرة وقرابة وصداقة وجوار وأشياء كهذا، هذا لا إشكال فيه ما كان يبقى مستمر. أما هذه الهدية التي لم أعرفها منك إلا حين رأيتني في منصب القضاء كأنها رشوة مسبقة، هذه الهدية التي لم ألفها منك إلا حينما صار مالك مالي عندك كأنها رشوة مسبقة، مفهوم؟ كأنها لتستميلني أو نحو ذلك أو تستعطفني أو شيء من هذا. أما إذا جرت بها العادة لا إشكال، وإذا لم يكن بيني وبينك أي شيء أصلا، لست قاضيا ولا شيء ولا بيني وبينك دين، هدايا بين المسلمين تهادوا تحاب. الحديث ضعيف على كل حال ولكن مشهور يعني معناه صحيح.
قال إيش؟ إلا إذا ما مثلها تقدم أو اقتضاها موجب بينهما.
اقتضاها موجب بينهما، نحن من مجتمع واحد ألفنا أنك إذا كانت عندك مناسبة أو ظرف معين أعينك، وإذا كان عندي مثل ذلك تعيني، هذا اقتضاها موجب بينهم، هذا لا حرج فيه.
أحسن الله إليكم شيخنا. باب الرهن. الرهن مضمون على المرتهن وإن فالغرم بشرط موهن.
الرهن وما يأخذه صاحب الحق للتوثق لحقه، توثقا لحقه، وهو يجوز في الحضر والسفر، لأن بعض أهل الظاهر قالوا لا يكون الرهن إلا في السفر، إن كنتم على سفر فرهان مقبوضة، قالوا الله ذكره على سفر خلاص. ورد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي في طعام وهو في المدينة، ما كان مسافر أمه، لكن أخذوا بالقرآن، ظاهر القرآن كأنهم قرآنيين شيئا ما، مع ظاهرية جامدة جمود على الظاهر. المهم الرهن يجوز حضرا وسفرا، حينما تعطيني شيئا من حقك أو يكون لك علي حق معين فتقول لي لا أفارقك ولا أبرحك حتى تعطيني شيئا أتشبث به نظير ما لي عليك حتى إذا قضيتني حقي أعطيتك رهنا، هذا الرهن وهو للتوثق وهو له مزايا. من ذلك أنه لو أفلس هذا الذي عليه الدين، معلوم أن ما له يوزع بين الغرماء بالنسبة كما سيأتي في باب التفليس، إلا من كان عنده رهن، أنا أصلا لست كمثلك، أنتم حين أعطيتموه ما لكم ما أخذتم منه شيء وأنا أخذت شيء للتوثق لحقي، فأنا أقدم، هذا الذي عندي لا يخرج من عندي حتى يقضى ديني، وأنتم ما وجدتم يقسم بينكم بالنسبة. فهذه ميزة، تعطي لصاحب الرهن حقا تقدمه به على غيره من الغرماء. وفيه أيضا ميزة أخرى، كونه إذا أنكر دينك عندك دليل أن اللي عليه الدين، هذا أنكر كل من له عليه دين، قال ما يسألني حتى واحد، يا أخي أنت أروح جيب بينة، ما عندي بينة، أنت جيب أنا عندي بينة، خلى عندي الهاتف بتاعه والله شيء فلاني رهين، دليل عندي دليل، وهكذا. ايش قال؟
أحسن الله إليكم شيخنا. الرهن مضمون على المرتهن وإن نفى الغرم بشرط موهن.
إيه مضمون على المرتهن، مضمون عليه، وإن نفى الغرم، نفى قال ما ليس لك عليه شيء، هذا ما ينفع كما تقدم. إيه
نعم. ما لم تقم بينة على التلف أو وضعه عند أمين إن حلف.
حينما يتلف تتلف الرهينة، الشيء المرتهن هذا تلف، قلت لك أين رهني الذي عندك؟ قال تلف. هنا ننظر هل هو مما يغاب عليه أم لا، يعني شيء صغير يمكن إخفاؤه، يمكن أن يخبيه، أم شيء كبير مما لا يمكن كالسيارة والبعير والشيء الكبير. إن كان مما لا يغاب عليه يصدق، إن كان الشيء الصغير لا يصدق. دعيت أنه تلف، لا تقضيه، وعندك تقضي ضامن له. جيد، هذا معنى قوله على المرتهن، يعني مضمون على المرتهن. ما لم تقم بينة على التلف، كل الناس يعلمون أن رهنك الذي تركته عندي حصلت فيه المصيبة الفلانية والناس على علم بذلك، أو ها هو بقاياه موجودة، بعيرك الذي رهنت عندي هو جيفته مات، نقدر نمسك نحكم عنه أن الموت؟ ما نقدر، خلاص واضح. هذا قامت بين على أنه تلف بالفعل فلا ضمان عليه، تلف من غير تفريط ولا تعد مني. أما إذا حصل مني تفريط أو تعد فأنا له ضامن. إن تلف وأقمت البينة على تلفه برئت منه، إذا لم أستطع إقامة البينة أو عجزت عنها فأنا له ضامن، أنا الراهن. نعم.
ما لم تقم بينة على التلف أو وضعه عند أمين إن حلف.
كذلك إذا قيل له أين الشيء الذي كنت قد أخذته رهنا، قال تركته عند فلان. لماذا اضطررت إلى ذلك؟ لأني أريد السفر ولا يمكن أن أنقله معي في السفر، فاحتجت إلى أن أضعه عند فلان. فلان من يكون؟ فلان الذي يشهد كل الناس أنه أمين ثقة مؤتمن، كل الناس يضعون عنده. فلان أين الشيء؟ تلف كما تلف، وهنا كما لو تلف عندك أنت وأقمت البينة لا فرق. أما إن وضعته عند غيرك من غير موجب فأنت له ضامن. لماذا أترك عندك مالي رهنا فتتركه أنت عند غيرك من غير ضرورة؟ أما إن أقمت بينة على أنك مضطر لوضعه عند الأمين هذا وثبت أنه أمين بالفعل يشهد الناس بأمانته، تحلف أنك وضعته عنده وانتهى الأمر. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وتم بالحوز وجاز بالغرر وغلة الرهن لمولاه حصر.
وتم الرهن وعقده بالحوز، حينما يحوزه إليه خلاص، حينما يأخذه مضى، قبل أن يستلمه ليس شيء، كلام بقى. بالحوز
وجاز بالغرر،
فيه شيء من غرر، يعني قد لا يكون منضبطا، قد يأخذ هذه البهيمة رهينة عنده ظنا منه أنها حامل، فإذا بها بطنها منتفخة فقط ليست حامل، فيها نسبة غرر لا يضر هذا اللي يسير الشيء اللي يسير. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وتم بالحوز وجاز بالغرر وغلة الرهن لمولاه حصر.
جيد. الغلة لمن تكون؟ الغلة لصاحبها، ما أثمره الرهن هذا فهو لصاحبه، إلا الشيء اليسير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب والضرع يحلب بنفقته. تركت عندي هذه البقرة رهينة فأنا أنفق عليها، أسقيها وأرعاها وأحلبها وأشرب لبنها، وتركت عندي هذا البعير أركب ظهره بالمعروف، لا أنهكه بالركوب ولا أجحف في حقه، وصوف وشيء يسير يعني من لبن وظهر وكذا، هذا في مقابل رعايتي له. إذا كان مما رعايته تتكلف مؤونة، أما الشيء الذي يوضع فقط لا مؤونة في حفظه فليس لك أن تستفيد منه قليلا ولا كثيرا، وإنما الخراج بالضمان كمان. إيه؟
أحسن الله إليكم شيخنا. وغلة الرهن لمولاه حصر. ويبطل الرهن بموت من رهن أو فلسه من قبل حوز المرتهن.
إيه كذلك لو مات الراهن قبل أن يحوزه الآخر، أو أفلس قبل أن يحوزه الآخر، أعدناه عدناه لأهل الحقوق أو لأهل الميراث. نعم، حال الموت لأهل الميراث وحال الإفلاس نعيده لأهل الحقوق الغرماء قبل أن يحوزه الآخر. أما إن كان قد حازه خلاص هو أحق به، لا يعطيه لأحد حتى يتقاضى منه ما له عليك من حق.
أحسن الله إليكم شيخنا. أو إذن حائزه لرب مرتهن في بيع أو وطء أو إهداء أو سكن.
كذلك مما يبطل الرهن أن يأذن لك فيه الراهن المرتهن الذي هو عنده، يأذن لك في التصرف فيه تصرفا كبيرا، قال لك خلاص البعير الذي رهنت عندي، السيارة التي رهنت عندي كذا، خذها وتصرف فيها وبعدين خلاص هذا معناها مشى تصرفا كبيرا. حين ملكك إياها بعد أن كانت عنده وفي حوزته ومتشبث بها، جعلها في متناولك وتحت سيطرتك وتتصرف كيف تشاء، معناها أن الرهن ما بقي أصلا.
أحسن الله إليك شيخنا. في بيع أو وطن أو إهداء أو سكن. نعم، كراهن في عين أو في منفعة، وولده والصوف مدرج معه.
ولده داخل في الرهن، ولدت الدابة عندك فيبقى ولده معه في الرهن حتى إذا قضيتني ديني أخذته وولده معه. ما كان على ظهره من صوف ووبر وكذا وشعر مما يستفاد منه داخل معه، لا تنتفع أنت به بل تعيده لي معه. نعم، يبقى مرهونا عندك، فإذا فككت رهني أخذته معه.
والصوف مدرج معه.
نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. باب الفلس. إذا أحاط الدين بالمدين ولم يجد معه وفاء الدين، فلسه القاضي وإن لم يحضري، ومن تصرف بمال فاحجري. نعم، وماله يباع بالخيار إلى ثلاث وهو في الحصار.
أكمل الباب.
وحاصصت أهل الديون الزوجة بدينها أو مهرها إذ يثبت، وحل ما عليه من ديوني كموته لا ما له من ديني.
باب الفلس أو التفليس. والتفليس يكون حينما تحيط الديون بما عند الإنسان من مال، فتثقل كاهله الديون ويصير الدين الذي عليه مستغرق لما في يده وأكثر. في يده 100 مليون يديرها، وعليه 200 أو 3 أو 4 وكذا أكثر مما في يده. ورفع الغرماء أمرهم، قالوا لم يعد بوسعنا أن ننظره أكثر، نفد صبرنا، نريد ما في يده. ولا يكون التفليس إلا بأمر قضائي يفلسه القاضي، يحبسه 3 أيام وينشر الخبر في الناس، كل من له عليه دين فليأتي ويقيم بينة على دينه، من لهذا عليه أيضا دين فليأتنا به لأننا نريد أن نقضي عنه ما عليه. فإذا مضت الأيام 3 عرضت ممتلكاته للبيع بالخيار، هنا يعني بالمزايدة، عرضت للبيع بالمزايدة، من يعطي أكثر نبيعها له. جيد، فإذا جمعت كلها يترك له ضروريات الحياة، مسكن يأويه بقدر حاله، ليس رفاهية وأنت في هذه الوضعية، مسكن يسترك وعياله، قدر النفقات، قدر الكسوة، ضروريات الحياة يترك له، وما عدا ذلك يباع. من جاء من الغرماء وقال أنا إنما لي عليه الشيء الفلاني الذي بعته له وما زال عنده كما هو، فمن وجد عين ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يأخذه ويخرج. أنا بعت له السيارة وهي السيارة واقفة، خذ سيارتك روح. أنا بعت له الشيء الفلاني وهو موجود، خذ وروح. أنا بعت له الشيء الفلاني ما بقى كائن، تصرف فيه وراح وتغير وراح، خلاص أنت غريم كغيرك، أنت أسوة الغرماء. فحينما يخرج هؤلاء الذين وجدوا أعيان أموالهم أو عين أموال مالهم، خرجوا خلاص، ليسوا مشاركين في العملية، الآن تباع الممتلكات كما قلنا بالمزايدة، وتقسم على الغرماء محاصصة يعني بالنسبة. قالوا عليه 100، بعنا ممتلكاته فإذا بها تساوي 50، صاحب الذي كان له عليه 50 نعطيه 25، إن وجدنا ما عنده 50% مما عليه، هذا كمثال. إذن كل واحد يجد 50% مما له. أنت لك عليه 10 خذ 5، أنت لك عليه 20 خذ 10، أنت لك عليه 100 خذ 50، وهكذا انتهى. واضح؟ حسب النسبة التي وجدنا، وجدنا عنده 10% فقط مما عليه، نعطي كل واحد 10% من دينه. صاحب مليار نعطوه 100 مليون، صاحب 100 مليون نعطوه 10 ملايين، صاحب 10 ملايين نعطوه 1 مليون، وهكذا 10. إن هذا الذي وجدنا. واضح؟ قال إيش؟ ثم قال حتى الزوجة.
حتى الزوجة.
إذا قالت الزوجة أنا أيضا لي عليه دين، نقول أحضر البينة. من ماذا لك عليه دين؟ قالت من بقية من مهري. في الشهود نعم، أنت مثلهم تأخذين حصة. قالت لي عليه دين آخر كنت أعطيته ذهبي ولي عليه وثيقة نعم أنت أيضا تحاصصينهم، أنت مثلك مثل سائر الغرماء. المهم البينة، تثبتين دينك بالبينة. كل من أثبت دينه بالبينة خلاص. من شك في أمره قالوا فلان لا نعلم أن له عليه دين، فقال هو نعم له علي دين، يقول لا لا بد من بينة، لعلك اتفقت معه كي يأخذ شيء يحتفظ لك به يعيده لك فيما بعد، لعل هذا لا جبت أنت قلت له أروح دعي باللي أنت ثاني تسالني باش تدي شيء واحد تحتفظ لي به، ما يمكن، لا بد من بينة. واضح؟ لا يكفينا مجرد إقرارك أنت أن له عليك دين، لأنك متهم، أنك قد تريد أن تدخر لنفسك، أن تبقي لنفسك شيء. فكل من أقام البينة على ديني أخذ حصة مما وجد من المال بحوزته بحسب النسبة، ولا يكون هذا قلنا إلا بأمر قضائي، القاضي هو الذي يتولى هذا الأمر.
وحل ما عليه من ديوني كموته لما له من ديني.
جيد، بمجرد إعلان التفليس تحل الديون التي عليه كلها. هناك واحد دينه ما زال أجله إلى سنة، يقول أنا آخذه الآن، يقول نعم تأخذ الآن، إن ما في فائدة أن نؤخرك وليس هناك شيء موعود به ملموس. كل ما عليه من الديون سواء ما حل منها وما لم يحل أجله بعد تقضى الآن بحسب ما وجد من المال. أما ما له هو من ديون على الآخرين فلا تحل حتى يحل أجله. أنا إيش ذنبي؟ سالني نعم، ولكن كيف نخلصه أنا الآن؟ أجله ما زال، وأنا إيش ذنبي باش نعجل قبل الوقت؟ إن قضيت معجلا هذا من حسن القضاء فقط، إن قلت لا لا أقضي حتى يحل الأجل نقول نعم. هؤلاء إن شاء بعضهم يتبعك، وإن شاء إن رفض كل واحد يتبعك ننتظر حتى يحل ذاك الأجل فنأخذ هذا أيضا ونقسمه بينهم بالنسبة. إذا كان واحد فيهم قال أنا خلوني نتبع فلان هذا أتبع، لكن خلاص إلى ما خلصك شأنه ما ترجع لنا مرة ثانية. مفهوم الكلام إن شاء الله؟ واضح هذا الكلام؟ الحمد لله.
أحسن الله إليكم شيخنا. باب الحجر. الحجر من سبع، الحجر من سبع جنون أو سباع.
عفوا، قال وحل ما عليه من ديون كموته، كما هو الحال وأيضا في حال موت الميت، من مات وعليه دين حل فورا فور ساعة موته، ديونه التي على الآخرين لا تحل إلا بحلول آجالها. موتك يحل ما عليك من ديون دون ما لك من دين قبل، فما لك على الآخرين لا يحل إلا بحلول آجاله. ما عليك من ديون حل بموتك، لأن ليش نقعد ننتظر؟ أنت مت خلاص، كل ما وجد يقسم انتهى. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. باب الحجر. الحجر من سبع جنون نوصبا، والرق للمأذون والمكاتبا، والسفه التبذير للأموال في لذة وشهوة حلال.
إهباب الحجر. هناك أناس يحجر عليهم في أموالهم فلا تطلق أيديهم في أموالهم، يتصرفون كيف يشاء، إما لكذا أو كذا مما سيأتي بيان. قال سبعة أمور إن حلت واحدة منها بالإنسان حق للقاضي أو لأوليائه أن يحجروا عليه فلا يسترسل في التصرف، يمنع من التصرف في ماله. أولاها جنون، جن عليه نسأل الله العافية، فلا يخلى بينه وبين ماله يفسده، يحجر عليه فيه، ينفق عليه منه، يعالج منه كذا كذا، ولكن وتقضى ديونه إلى آخره ما ثبت من ديونه، أما التصرف لا يحجر عليه. هذا أول شيء. الصبا، الصبي لا يترك يتصرف في ماله لأنه ليس رشيدا، لا بد من الحجر عليه في ماله إن كان يتيما مثلا، لا بد أن يحجر عليه في ماله ولا يعطه حتى يبلغ سن الرشد ويمتحن ويختبر ويظهر ما يدل على رشده فعندئذ يعطى. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ابتلوهم امتحنوه في ماله، أعطيه قليل منه وانظر تصرفاته كيف هي. هذا متى؟ بعد أن يبلغ، حتى إذا بلغوا النكاح يعني سن الاحتلال، فيختبر بشيء قليل من ماله فإذا ظهر ما يدل على رشده فيدفع له ماله. ولا تدفعه له أنت فقط تقول أعطيته ماله، لا تصدق، وأشهدوا عليه. يعني إذا دفعت له المال لابد أن تشهد عليه. ولا تأكلوها إسرافا وبدارا يكبروا، من كان غنيا فليستعفف، وكان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليه. شرط. لا تبرأ ذمتك أيها الولي من مال يتيمك الذي كان في حجرك إلا إذا امتحنته إلا إذا بلغ أولا وامتحنته ونجح في الاختبار، دل الاختبار على أنه أهل وأشهدت على الدفع. قال وصيبا
والرق إلى المأذون والمكاتبة،
كذلك الرقيق يحجر عليه سيده إن شاء. للمأذون، المأذون له الذي أعطي الإذن في التصرف، خلاص هذا يتصرف كيف ولو كان رقيقا. والمكاتب لا يحجر عليه، المكاتب وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، المكاتبة معروفة إن شاء الله، يكاتب السيد عبده على مبلغ معين يدفعه في فترة معينة فإذا انتهى فهو حر. هذه الحقبة أو هذه الفترة التي هي مدة المكاتبة يخلي بينه وبين ماله يتصرف لعله يجد ما يقضي منه مكاتبته. نعم
أحسن الله سبحانه. والمكاتبة والسفه التبذير للأموال في لذة وشهوة حلال.
والسفيه كذلك يحجر عليه، يقول الله تبارك وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. أموالكم هنا قال أهل التفسير ليس المراد مالك أنت لا تعطيه للسفيه، وإن كان ذلك موجود ضمن الآية ولكن ليس هو المراد بالدرجة الأولى، ماله لا تخلي بينه وبينه يفسده، فجعله الله مالا لك باعتبارك ولي عليه، لا تخلي بين سفيه وبين ماله يفسده، احشر عليه، خذ على يده. ثم ما هو السفه؟ قال التبذير للمال في اللذات والشهوات المباح. مفهومه هو أن الحرام بعيد، هذا شيء آخر، هذا اعتداء. إذن مجرد استرسال في النفقات بحيث أنك تنفق من غير ما حد ولا ضوابط وتنفق أكثر من حاجياتك في المباح فهذا سفه في المباح، وما بالك إن كان في المحرم، فأنت سفيه لست أهلا لأن يخلى بينك وبين مالك بل يحجر عليك فيه. نعم سفه.
والسفه التبذير للأموال في لذة وشهوة حلال.
واضح؟
نعم أحسن الله إليكم شيخنا. وزوجة في غير ثلث تعترض كذا مريض مات في ذاك المرض.
كذلك ممن يمكن أن يحجر عليه في ماله الزوجة في غير فيما زاد على ثلث مالها، الزوجة فيما زاد على ثلث مالها يحجر عليها فيه زوجها. ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أنه إنما يحجر عليها في مالها إذا ظهر ما يدل على سفهها، أما إن لم تكن كذلك إن كانت رشيدة فلا يحجر عليها. ويحجر عليها أيضا بنص مالك رحمة الله عليه في الموطأ إذا كانت حامل في الشهور الأخيرة، والحامل في الشهور الثلاثة الأخيرة فهذه كالمشرف على الموت، لأن الله عز وجل وصفه أنه شيء ثقيل، قال فلما أثقلت دعوا الله ربهم حملا خفيفا الشهور الستة الأولى كلها وسمى حملا خفيفا، فلما أثقلت دعوا الله ربهم قال مالك إذن أثقلت هذه جعلتها كهيئة المريض مرضا مخوفا. يحجر عليه لا يخلى بينه وبين ماله، ليس لها أن تتصرف كيف تشاء، لها الثلث فقط لا تتعداه، ما زاد يحجر عليها في زوج. أما الحالة العادية رشيدة سليمة من المرض المخوف سليمة من الحمل في المراحل الأخيرة لا يحجر عليها في مالها على الصحيح، هي كغيرها من سائر المكلفين. نعم
أحسن الله إليك شيخنا. كذا مريض مات في ذاك المرض
كذلك المريض مرضا مخوفا فإنه يحجر عليه في ماله، وإذا تصرف تصرفا غير لائق ثم مات في ذلك المرض يرد ما أوصى مثلا، أو تصرف تصرفا زائدا على الثلث يرد ما زاد على الثلث. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. في غير ما يؤكل أو ما يلبس أو الدواء والسابع المفلس
يحجر على هؤلاء في ماذا؟ في غير ما يأكلون، لا تمنعه بين من الأكل، لا تمنعه من اللبس من أن يلبس، لا تمنعه من أن يسكن، لا تمنعه من يعني يتمتع من غير تبذير. كل ما شئت والبس ما شئت ما جاوزك صرف ومخيلة، إذا لم تقع في الإسراف ولا في الخيلة تأكل في مالك ما شئت وتلبس فيه ما شئت، لا يحجر عليك فيه. إذا جاوزت هذا الحد تمنع وتتداوى تعالج من مالك ولا يحجر عليك فيه، ولو استغرق ذلك كل مالك. واضح؟ هذا لا يعتبر سفاهة. والسابع من الأصناف التي تصنف على أنها من من يحجر عليهم المفلس كما تقدم. المفلس يحجر عليه القاضي فيمنعه من التصرف في ماله، لا يبيع ولا يشتري، ويقال للناس من اليوم فصاعدا كل من باع لفلان أو اشترى من فلان فليتحمل مسؤولية ذلك فإنه قد حجر عليه. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. باب الحوالة. وسبعة شرائط الحوالة: رضا المحال والذي أحاله.
الحوالة والإحالة بمعنى واحد، وهي أن يحيل مدين دائنه على من له هو عليه دين، لك علي كذا فأحيلك على فلان الذي لي عليه مثل ذلك أو أقل أو أكثر بحسب الاتفاق. فهذه حوالة لها ضوابط وشروط، إذا مضت وفق شروطها كانت نافذة، إذا اختلت الشروط فهي فلا شيء. شروط إيه؟
وسبعة شرائط الحوالة: رضا المحال والذي أحاله.
أول شرط من شروطها رضا المحال الذي أحيل. شوف، محيل ومحال ومحال عليه ومحال فيه اللي هو الدين، محيل ومحال ومحال عليه ومحال فيه اللي هو المال. جيد. أول شيء قال رضا المحال.
نعم.
مع أنه لا نص يدل على أن على اشتراط رضا المحال، بل النص خلافه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا أحلت على مليء فاتبع، ما عندك خيار. إذا أحلت على مليء وفي ليس بينك وبينه عداوة فلا حق لك في الامتناع، قلت لك اذهب الى فلان يقضيك مالك، وفلان مليء انا عنده وفي ليس ظالم ولا غاصب، لا تعرف عداوه مسبقه بينكما، لاني اذا احلتك على من بينك وبينه عداوه كاني احرش بين المسلمين، فاذا توفرت هذه الامور فليس لك حق الامتناع. هذا بالنص. المهم قال رضا المحال، هذا اول شيء. زيد.
والذي أحاله، رضا المحال والذي أحاله.
إيه، لا تتحول من تلقاء نفسك، إنما أنا الذي أحلتك، أنا برضايا أحلت برضايا أحلتك على فلان، لا يمكن أن تذهب إليه من تلقاء نفسك فقط وتتقاضى منه، ليس لك عليه حق، إنما حقك علي أنا فرضايا. إيه؟
إن حل دين ثابت قد لزما.
كذلك أن يكون الدين المحال فيه ثابت وقد حل أجله، دين ثابت في الذمة مستقر في الذمة وقد حل أجله حتى أحيلك عليه، أو أن تكون الإحالة مؤجلة لك علي كذا، نعم بعد شهر سيحل الدين الذي في فلان تذهب إليه بعد كذا، ليس أن تذهب إليه الآن ولم يحل فيه الأجل بعد. إيه؟
وصيغة ولا عدا بينهما.
وصيغة، صيغة دالة على هذا، اذهب إليه قبلتك أن تذهب، قبلت خلاص انتهى. إيه؟ ولا عدا بينهما، لا يجوز لي أن أحيلك على من بينك وبينه عداوة مسبقة لأني بذلك أثير الفتن بين المسلمين. إيه؟
أحسن الله عليكم شيخنا. قد استوى الدينان قدرا وصفة.
قد استويا من حيث الأخذ لا من حيث الطلب، لك علي ألف ولي على فلان ألف، مستويان، مستويان قدرا وصفة، المقدار والصفة، دراهم وهذه لك التي لك عليها دراهم، ما لك علي دنانير وأحيلك على دراهم، لك علي إبل وأحيلك على بقر. استويا قدر قدر وصفة إيش؟
نعم. وليس
لكن انتبه. نعم. إنما يعني في المطالبة فقط، يعني فيما أحلتك فيه كوني، يعني فيما ستأخذه فقط هذا الشرط. أما الذي يمنع الذي يقصده هو استثناءه، أنا أقول لك خلاص أحيلك على فلان الذي لي عليه 2000، أنت لك عليه 1000، نعم أحيلك على فلان الذي عليه له لي عليه 2000 خذها كلها، ما يجوز، هذا ربا. تقول لي أحلني على فلان الذي لك عليه فقط 800 أقبلها في مقابل 1000، ما يصح. ولكن لي عليه 2000 اذهب وخذ منه 1000، لي عليه 800 خذها وتبقى لك علي 200، هذا لا إشكال فيه. دقائق، واضحة إن شاء الله؟
إيه. أحسن الله إليكم شيخنا. قد استوى الدينان قدرا وصفه وليس من بيع طعام فعرفه،
ولا يكون فيه طعام، يعني لأن الطعام لابد فيه يدا بيد إلى آخره. إيه.
ولا رجوع للمحال إن وجد غريمه هذا عديما أو جحد.
جيد، بعد أن تتم الحوالة بشروطها مستوفية لكل شروطها التي تقدم ذكرها، فإنه لا عودة لك علي مرة أخرى. إن أفلس، إن جحد، إن مات، إن عجز عن قضائك، شأنك، ليس لك علي رجوع بعد أن حصلت الحوالة مستوفية الشروط. الشروط كلها توفرت، نعم خلاص مضى رحت له قال يسألك فلان، نعم أنا جايك باش تخلص، جيت وقال لك خلاص بطلت ماني مخلص، ما عندي باش نخلص، توضر عليك، مات، شأنك. واضح؟ هذه كالتخارج، الحوالة كالتخارج، إذا تمت بشروطهما فلا رجوع. تخارج، مات فلان وترك ورثة، فلان قال أنا أريد هذه الدار أخرج بها، قال هذا أنا أريد أقبل هذه الدار أخرج بها، اتفقنا بعدين تغيرت الأسعار، والله حصد تهدمت هذه، والله شأنك ما ترجع لي مرة أخرى. أو فككنا شركة، كنا شركة واتفقنا خلاص ديوننا اللي على فلان وفلان تاعك، ديوننا اللي على فلان وفلان تاعي، هذا ما خلصوني وانت خلصوك، ما نرجع لك مرة ثانية خلاص. وحالات يعني أكثر من هذا، المهم كأمثلة فقط حتى تتضح المسألة، حين قلنا كالتخارج، الحوالة كالتخارج لا رجوع فيها إذا تمت بشروطها. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. ولا رجوع للمحال إن وجد غريمه هذا عديما أو جحد. أحسن الله إليكم شيخنا. باب الضمان. صح ضمان من له تبرع والرق لكن بعد عتق يتبع.
إيه الضمان وهو الكفالة أيضا في نفس الشيء، وهو التحمل، وهو الزعامة، الزعيم ضام غاري، الزعامة والضمان والكفالة كلها بمعنى واحد. فهذه أيضا فيها ضوابط التي سيأتي بيانها قريبا إن شاء الله. هي صحيحة، يصح أن تضمن على غيرك، وهو أنواع، ضمان وجوه وضمان وجه وضمان مال وضمان طلب، سيأتي تفصيلها إن شاء الله.
أحسن الله إليكم شيخنا. صح ضمان من له تبرع والرق لكن بعد عتق يتبع.
جيد، من الذي يمكن أن يضمن على غيره؟ ذاك الذي له حق التبرع في من ماله، ليس محجورا عليه، ليس سفيها، ليس كذا ليس كذا، ليس مفلسا، ليس يعني ممن يصح منه التبرع، من يمكنه أن يتبرع من ماله يمكنه أن يضمن على غيره، لأنه قد ينتج عن هذا الضمان أن يقضي من ماله، فالذي لا يستطيع أن يتبرع من ماله لا يستطيع أن يضمن على غيره.
إيه؟ والرق لكن بعد عتق يتبع.
قال كذلك الرق، هذا استثناء، قلنا من قبل أن الرقيق لا يتبرع من ماله إلا بإذن السيد، ولكن له أن يضمن، فإن علمت أنه رقيق وضمن لك مالا وقبلت فلك ذلك، ولكنك إن عجز إن لم يقضك فلا تأتي إلى السيد تطالبه بشيء، نقول لك انتظره حتى يعتق، وقد لا يعتق مدى الحياة، إذا عتق تطالبه، لأنك أنت جازفت وغامرت حين قبلت أن تتبع رقيقا مسلوب الحرية.
أحسن الله إليكم شيخنا. وصح من مأذون نوم كاتبي بالإذن من مولاهما فيه اجتبي.
المأذون الذي أذن له سيده في التصرف، والمكاتب كما تقدم يمكنهما أن يضمنا إذا أذن السيد. نعم.
بالإذن من مولاه ما فيه اشتبي، وزوجة في ثلثها كذيم رب، أنواعه ثلاثة لا تنتقض.
وزوجة في ثلثها كذيم رب، الزوجة يمكن أن تضمن، امرأة متزوجة يمكن أن تضمن على شخص مال على أن يكون مقدار ذلك المال لا يزيد عن ثلث مالها هي، أما ما زاد على ثلث مالها فلزوجها حق منعها من ذلك. أرادت أن تضمن لفلان على فلان 100 مليون وهي تمتلك 300، خلاص يصح. أرادت أن تضمن عليه 200 أو 300، أقول لها لا لا ما يمكن تضمن عليه 100 فقط، لأنك مالك كامل 300 والثلث هو 100، يحجر عليها الزوج فيما زاد على الثلث. كذلك المريض مرضا مخوفا أراد أن يضمن شخصا، يقال له ليس لك ذلك إلا في حيز لا يزيد على ثلث المال، ثلث مالك فما دونه تضمن مقابله، ما فوق ذلك ليس لك أن تضمنه، لأنك قد تضطر إلى قضائه من مالك وأنت أصلا لا تتصرف في أكثر من ثلث المال.
أحسن الله إليكم شيخنا. أنواعه ثلاثة لا تنتقض، فضامن المال بغرم ألزما إن مات ذا المضمون أو إن أعدما.
قال أن أنواع الضمان ثلاثة، ضمان المال، وسيأتي النوع الثاني وهو ضمان الوجه، والثالث ضمان الطلب. بدأ بضمان المال وهو أكثرها جدوى، هو الأصل الذي له جدوى حقيقي. ضمان المال أعطه ما يريد وأنا له ضامن، أنا ضمنت المال، جيد. فهذا النوع الأول يسمى إيش؟ ضمان المال. فضامن المال بغرم ألزم، صرت غريما إن لم يقض، أو مات قبل أن يقضني، لم يقضني، منعني حقي، أرجع إليك لأني ما أعطيته إياه إلا بضمان منك، وضمنت لي المال لا الوجه ولا الطلب، والوجه والطلب سيأتي الكلام عليهما قريبا. فلما ضمنت لي مالي أنا مطالب بأن أسعى من أجل استخراجه، يعني استعادة مالي من عنده لا من عندك، فإذا عجزت بكل الوسائل أعود عليك. ليس من البداية خلاص نتك فقط نقول ما نروح له، لا لا نروح له وتقاضى مالك منه لأن دينك عليه، ولكن حينما لا تتاح لك الفرصة مطلقا أن تجد مالك إما بموته أو فراره أو كذا كذا ترجع عليه أو إنكاره، قال ما تسألني أصلا، تضامن تخلص. والزعيم غار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الزعيم هو الكفيل، والكفيل هو الضامن نفسه، وهو الحميل، الحميل والزعيم والكفيل بمعنى، والضامن بمعنى واحد.
أحسن الله إليكم شيخنا. إن مات ذا المضمون أو إن أعدما، وضامن الوجه وضامن
فهمنا الوجه. فهمنا؟ ذهبت لتتقاضى منه مالك فوجدته قد مات، ترجع عليه. ذهبت لتتقاضى منه مالك فجحدك. ذهبت لتتقاضى منه مالك فوجدته قد أفلس، ما بقي عنده شيء، ترجع عليه لأني ضمنت لك المال. هذا النوع الأول من الضمان. زيد.
أحسن الله إليكم شيخنا. وضامن الوجه الزمن بالغرم إن لم يحضر شخصه للخصم.
خصمه للخصم، هذا أصله، خصمه، خصمه للخصم، وكاتب شخصه.
نعم فيه، نعم
خصمه. جيد. النوع الثاني من الضمان ضمان الوجه. جاءك يريد دينا فقلت لا أعرفك، قال لك يعرفني فلان، ذهبنا إلى فلان تعرفه، قال أعرفه وأستطيع أن أحضره لك متى شئت، لكن ما ضمنت لك المال، أما وجهه هذا وقت اللي بقيت أنه بفولك قدامك هنا، خلاص هذا ضمان وجه. نقول له حين يحل الأجل اذهب وتقاضى من صاحبه، ذهب فلم يعثر عليه، اذهب وأتيني أحضره أمامي، فإذا جئت به برئت، لأنك ما ضمنت المال، ضمنت الوجه فقط، أن يمثل بين يدي، لأني ربما حينما تخوفت في البداية أخشى أن لا أعثر عليه، أخشى أن يفر، فأنت ضمنت لي وجهه، قال هذا الشخص وقت اللي بغيت نجيبه لك، إن عجزت عن إحضاره تقضي الدين، أمكنك إحضاره شأنك بينك وبينه، أنا ما ضمنت لك دراهم، ضمنت لك نجيبه لك وهو جاك، شد نجيب لك ايده ونقول لك شده، شد هاي السلام عليكم روح. نعم.
احسن الله اليكم شيخنا. وضامن الوجه الزما بالغرم ان لم يحضر شخصه للخصم،
خصمه للخصم، نعم،
ان لم يحضر خصمه للخصم، والطلب الطبه بوسع المقدرة بعجزه عنه فلا غرم يره.
النوع الثالث هو عديم الجدوى في الحقيقة. النوع الثالث من أنواع الضمان الذي قلنا عديم الجدوى يسمى ضمان الطلب. جئت تطلب دينا من فلان فقال لك لا أعرفك، إذن من يعرفك؟ من يعرفني فلان؟ هيا نذهب إليه، ذهبنا إليه، قال شوف أنا لا أضمن لك مالك، لا أعرف يقضيك ولا يقضيك، ولا أضمن لك أنه بالتأكيد أستطيع أن أقدره لك، ولكن ساعدك في البحث عنه، نبحث عنك معه، أبحث عنه معك، أعينك في البحث عنه. هذا يسمى ضمان الطلب، أطلبه معك لعلنا نعثر عليه، إن عثرنا الحمد لله، إن لم نعثر فلا شيء لك، المهم سعيت. هذا من سيعطي أصلا؟ هذا كلا شيء، إلا أن نقول شيء كلا شيء، شيء مهما كان فهو خير من لا شيء، شيء خير من لا شيء، وإلا فهذا في الحقيقة من سيعطي ماله على هذا الضمان؟ من خلصك ومن ضمن لك باللي يجيبه لك؟ ولكن نبحث عنه قليل، أنظن كاين اللي راح يمد ماله أصلا بهذه الطريقة. المهم هذا يسمى إيش؟ ضمان الطلب، أضعفها، أضعف أوجه الضمان، ضمان المال، ضمان الوجه، ضمان الطلب. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. ولا يطالب مطلقا من كفل بحضرة المضمون في حال الملاء.
اطلبه بالوسع أولا، قال إيش؟ والطلب
ولا يطالب، نعم، والطلب اطلبه بوسع المقدرة بعجزه عنه فلا غرم يره.
أظن واضح هذا الكلام، هذا البيت واضح وفق ما بيناه. إيه قال؟
ولا يطالب مطلقا من كفل بحضرة المضمون في حال الملاء.
في جميع الحالات ما دام الشخص الذي عليه الدين، يعني في جميع الأوجه، الوجه والمال والوجه والطلب، الأوجه الثلاثة، إذا كان الغريم موجودا ماثلا بين يديك مليء ليس معدوم فأنا بريء، أو صاحبك موجود وما هو معدوم، لا هو غاب، لا هو مات، لا هو أفلس، لا هو فر، موجود، خلاص غلبك شأنك. أما إذا أفلس أقضي إذا كنت ضمنت المال، إذا مات أقضي، إذا كان ضمان وجه وأتيت وعجزت عن إحضاره بين يديك أقضي، أما وهو ماثل بين يديك ومليء كما كان يومئذ حين أعطيته دينك فبينك وبينه. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. ولا يطالب مطلقا من كفل بحضرة المضمون في حال الملاء.
حال الملاء يعني ما زال مليء، ليس أنه أفلس طرأ عليه إفلاس أنا أقضي إن كنت قد ضمنت المال. نعم
براءة المضمون تبري الضامنا والعكس لا يبري مدينا كائنا.
جيد، براءة المضمون حينما أبرئ الذي لي عليه الدين فهذا يعني ضمنا أن الآخر بريء من باب أولى، دين الذي لي عليك عفيتك منه، هل يمكن أن نذهب إلى الآخر نتضامن خلص؟ لا ما يمكن، إبرائي لك إبراء لهذا الضامن وليس العكس. قد آتي إلى هذا أقول له خرج بين خرج برك الموضوع، خلي بيني وبين صاحبي، أبرأته هو الضامن وأنت لم تبرأ، فإبرائي لك إبراء له وإبرائي له ليس إبراء لك، مفهوم؟
والعكس لا يبري مدينا كائنا،
والعكس اللي هو إبراء الضامن لا يبري المضمون، إبراء المضمون يبري الضامن. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. باب الشركة.
نعم
وجازت الشركة بالأبدان مع اتحاد الفعل والمكان.
إيه الشركة والشراكة والمشاركة معنى واحد، وهي جائزة وأنواعها ثلاثة، شركة العنان وشركة الأبدان وشركة الوجوه. شركة العنان شركة الأموال، يأتي بشيء وآتي بشيء ونشترك. شركة الأبدان ما عندني مال وما عندك ولكن نخدم بعضلاتنا، بنائين، ميكانيكية، مزارعين، نجار، المهم مهنة نشترك فيها، إما نفس المهنة كما سيأتي مع اتحاد الفعل والمكان كما قال، وإما ليست نفس المهنة ولكن يتمم بعضها بعضا، تولي ميكانيك نفتح ورشة، اللي جاء من أصحاب الموتور وكذا وكذا نخدمه، اللي جاء من تولي تخدمه نتقاسم يكمل بعضنا بعضا. أنا نبني أنت تدير السبق وتدير كذا يكملوا بعضنا بعضا، أنا نخيط أنت تسبق الكتان، المهم يكملوا بعضنا بعضا، أنا نجيب السلعة وأنت تبيعها يكملوا بعضنا بعضا. المهم هذا يسمى إيش؟ شركة وجوه، شركة أبدان عفوا، شركة الوجوه، لا مال لي ولا مال لك، بيد أن هناك من الناس من يعرف وجهي فيعطيني السلع دينا، وهناك من يعرفك أنت فيعطي. إن جاء التجار الذين أعرفهم أنا أخذ ونتقاسم ما استفدنا، وإن جاء من تعرفهم أنت تأخذ أنت بضمانك، والضمان علينا جميعا ولكن بوجهك يعني، ونتقاسم. هذه شركة وجوه، وجوه وأبدان بالعضلات والمال، العنان تسمى أو العنان. إيه؟
وجازت الشركة بالأبدان مع اتحاد الفعل والمكان.
شركة الأبدان بدأ بها، قال بشرطها الأساسي الذي هو اتحاد الفعل والمكان، إما نفس الفعل وإما يتمم بعض الفعل بعض، واتحاد المكان. ما هو قال أنا بناء في العاصمة وأنت بناء في الصيف وأنا شركاء، إيش فائدتها؟ لا بد أن نكون في مكان واحد، بحيث أنه لو عجز أحدنا عن شيء من العمل يكمله الآخر، أما في نفس المكان وأنا نبني هنا وأنت تبني هنا، بالصح النهار اللي تعجز أنت روح أنا نكمل هذاك المشروع ولا الدار ولا البئر ولا اللي هو، ولا عجزت أنت نفس الشيء، عجزت أنا نفس الشيء، وهكذا اتحاد الفعل والمكان، إما الفعل حقيقة وإما متمم لبعضه. إيه؟
حسن الله إليكم شيخنا. وشركة الأموال أيضا تشرع، والربح فيما بينهم موزع بقدر ما أخرج كل منهم من رأس مال وسوى ذا يحرم.
وشركة الأموال أيضا جائزة، وهي أن يخرج كل واحد حصة من رأس المال. فعندنا في المذهب أن الربح والخسارة والعمل تابعان لرأس المال، إن تساوينا في رأس المال نستوي في كل شيء، نعمل جميعا ونربح جميعا ونخسر جميعا بالتساوي، إن تساوينا. إن تفاوتنا في رأس المال فأعمل بقدر حصتي وأربح بقدرها وأخسر بقدرها. اشتركين 300 مليون، أعمل يوم عندي 100 وعندك 200، أعمل يوم وتعمل يومين، ربحنا 30 مليون عندي 10 عندك 20، خسرنا 30 مليون أخسر 10 وتخسر 20، كل شيء على حسب الحصة. هذا مذهبنا. خارج المذهب يقولون يجوز أن يتفاوت رأس المال وتستوي حصة الربح والخسارة إذا اتفق على ذلك. عندنا في المذهب لا، مسألة عندنا صارمة، لا بد من أن يكون رأس المال، من أن يكون الربح والخسارة والعمل تبع لرأس المال. عند التساوي نستوي في كل شيء، عند التفاضل نتفاضل بحسب حصصنا ربحا ووضيعة يعني خسارة وعملا. إيه؟
أحسن الله لك شيخنا. وشركة الأموال أيضا تشرع والربح فيما بينهم موزع بقدر ما أخرج كل منهم من رأس مال وسوى ذا يحرم.
ولم يذكر هنا، لم يتطرق إلى شركة الوجوه. نعم. لكنها موجودة في المذهب منصوصة في غير ما كتاب في المطولات يعني. هذا يعني الشركة بأنواعها وهي جائزة. هناك القراض، بعض الناس يظنه شركة، تعطي مالا لشخص يتجر فيه بنسبة من الربح تتفقان عليها فيسموها شركة، يقول لك أنا شركة. لا لا، ما أكون شركة، الشركة لابد أن يكون رأس المال من الطرفين، أنت عامل في القراض، والفرق بينهما يعني كبير والبون شاسع. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا.